بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن منظور رحمه الله تعالى: قولهم توث، يقولون في الفرصاد توث بالثاء المثلثة، والمصحح أنه بالتاء المثنى من فوق. الفرصاد اسم للثمرة، والتوث اسم للشجرة، وقد مر أنه يقال توث وتوت، يقال توت وتوث. العرب تقوله بتاءين توت، وفي لغة الفارس توث، حكاه الأصمعي. والتوت هي الشجرة، والفرصاد ثمرتها، والتوت شجرة معروفة. قال: وترجم عليه بعض اللغويين في حرف الثاء المثلثة أيضا، والعرب تقوله بتاءين مثنتين. قولهم ثلث، قال: يقولون للند المتخذ من ثلاثة أنواع من الطيب مثلث. للند، يقولون للند المتخذ من ثلاثة أنواع من الطيب، يعني كأنه شيء من البخور أو مجموع من ثلاثة أنواع من الطيب، يقولون له مثلث. والصواب أن يقال فيه مثلوث، كما قالت العرب: حبل مثلوث إذا أبرم على ثلاث قوى. والقوى أي العقد، أو نعم، وكساء مثلوث إذا يعني أبرم على ثلاث قوى، يعني ثلاثة خيوط إبرام برمة، قال فيه مثلوث. وكساء مثلوث إذا نسج من صوف ووبر وشعر، يقال فيه ماذا؟ مثلوث. ومزادة مثلوثة إذا اتخذت من ثلاثة جلود، واحد فوق الآخر طبقات. هذا كلام الحريري في الدرة. قال ابن منظور: قلت: وفي كتب اللغة معنى مثلث موضوعا على ثلاث طاقات، والمثلث من الشراب الذي طبخ حتى ذهب ثلثاه. المثلث في لغة العرب موضوع على ثلاث طاقات، يعني كقماش وفوقه مثله ثلاث طاقات، قالوا فيه مثلث. والمثلث أيضا الشراب الذي طبخ حتى ذهب ثلثاه، شراب يطبخ ويترك، كأن تأتي مثلا بماء وسكر وزنجبيل في وعاء وتملأه إلى قريب ملئه ماء، ثم تطبخه وتتركه حتى يبقى من مقدار الماء السائل قدر الثلث، يصير متماسكا مثل الحلوى، ذهب ثلثاه أي تبخر ثلثاه. وقال الحريري في أثناء كلامه على أوهام الهجاء: فأما ثلاث فإن أفرد كقولك بعت من النوق ثلاثا، فاكتب بالألف لاتقاء اللبس فيه بثلث. وإن أضيف أو وصف كقولك جلبت ثلاث نوق، وما فعلت النوق الثلاث، كتب بحذف الألف لارتفاع اللبس فيه. وكذلك تكتب ثلاثة وثلاثون بحذف الألف، لأن علامة الجمع الملتحقة في آخرهما منعت من إيقاع اللبس فيهما. هذه فائدة متعلقة بالإملاء، والذي استقر عليه العمل أن الألف تكتب في كل الأحوال فرقا بين ثلاثة وثلاث وثلث، بين ثلاث وثلث تكتب ألفا بعد اللام، ثاء لام ألف ثاء ثلاث. ما هو مذهب الحريري؟ يقول الحريري: إذا وقع إذا ورد لبس ورد لبس فاكتب الألف لترتفع ليرتفع اللبس، وإذا لم يكن هناك لبس بسبب إضافة بسبب كذلك سياق الكلام وصف فلا تحتاج إلى كتابة الألف. وكذلك ثلاثون تكتب ثلاثون ثلاثون، كذلك ثلاثة تكتب ثلاثة، يعني ألف تكون منوية مثل الرحمن بعد الميم ألف، الله بعد اللام قبل الهاء ألف، لكن تقرأ ولا تكتب، مثل هذا ذلك تكتب يعني تنطق ولا ماذا ولا تكتب ولا ترسم. كذلك كانوا يفعلون في الثلاث، لكن الحريري فرق قال: إذا وجد لبس، إذا وجد لبس لما تقول بعت من النوق ثلاثة، بعت من النوق ثلاثة يلتبس، إذا تركتها بدون ألف يأتي من يقرأها ويقول بعت من النوق ثلثا، إذا عنده إذا كانت عنده ثلاثون ناقة باع الثلث، كم الثلث؟ عشر. وإذا كانت بعت من النوق ثلاثة كم باع؟ ثلاث. فيقع اللبس، يقول إذا وقع لبس اكتب الألف، أما إذا لم يقع لبس مثل ما فعلت النوق الثلاثة أو النوق الثلاث، ما فعلت النوق الثلاث تكتب بدون ألف ما في مشكلة، لأنه لا يصح أن تقول ما فعلت النوق الثلث، تقول الثلاث امتنع ماذا ارتفع اللبس، جلبت ثلاث نوق لأنه لا يستقيم جلبت ثلث نوق، فإذا أمن اللبس تركت الألف، وإذا وجد اللبس أثبت الألف. هذا يعني من باب الفوائد التي تذكر في ماذا؟ فوائد في الإملاء. ولكن استقر الأمر في الكتابات العصرية والمطابع الحديثة على إثبات الألف في كل الأحوال، وهو أسهل وأحسن، أسهل وأحسن، تثبت الألف في ثلاث وثلاثمائة وتحذف الألف في ماذا؟ في ثلث، لأنه لأنها لا تكتب لا تنطق. وأما ثلاثمائة فمنهم ومنهم، وأما ثلاثة وثلاثون فتكتب الألف فيما هو مشهور في المطابع. وخذها فائدة أن الإملاء علم يقصد به تسهيل القراءة والتسهيل على ماذا؟ على الناس. فإذا تواردت المطابع الحديثة وكثر بين الناس مذهب من المذاهب، وإن كان مرجوحا في الزمن الأول فاعمل به، فاعمل به، ولا سيما إذا كان ذلك يؤدي إلى تشويش على من يقرأ، تشويش، أو كذلك أيضا ربما حصل شيء من ماذا؟ من التصحيف. مثال ذلك، مثال ذلك، نعم بارك الله فيك، أن تقول مثلا سفيان، كان بعض الأولين يكتبها ماذا؟ بدون ألف، سفيان بدون ألف. طيب، وهكذا أيضا حارث يكتبونها حرث، إسحاق إسحق، فما كان يعرف من السياق يتساهلون في الألف كتبوها بدون ألف. تجد في بعض المخطوطات القديمة سفيان، فيأتي بعض المحققين ممن لا يعرف هذه القاعدة فيعلق على حديث يكون متفق عليه متفق عليه والسند واضح في البخاري أو مسلم أو الكتب المعتمدة. فيعلق ويقول: رجاله كلهم معروفون ما عدا سفين ابن سعيد بن مسروق الثوري، فلا ندري من هو سفين. يقول سفين ما يدري من هو، وهو سفيان، وهذا لعدم الانتباه لمثل هذه القاعدة، والله المستعان. طيب، قولهم في مادة حثث قال: لا يفرقون بين الحث والحظ، الحث والحظ، حظه على كذا وحثه على كذا، والفرق بينهما أن الحث يكون في السير والسوق وكل شيء، والحظ يكون فيما عدا السير والسوق. هذا نوع من ماذا؟ من الفرق، الفروق. طيب، والفروق من باب الفائدة، غالبا ما تجد فيها شيئا من ماذا؟ الاختلاف بين أهل اللغة في تصحيحها وإثبات الفروق من عدمها، أو إثبات بعض وإلغاء بعض. لكن على ما ذكره الحريري رحمه الله، يقول في السير والسوق تقول حثه على السير، حثه على السير، ولا تقول حظه على السير، حثه على السوق، السير المشي، والسوق حظ، يعني حث معناه حث السوق، أي ساق بجد، ساق المطايا بجد، وحث السير أي سار بجد. وتقول حظه على العلم وحثه على العلم، حثه على إطعام اليتيم وحظه على إطعام اليتيم، ولا تحاضون على طعام المسكين، ولا تحضون ولا تحاضون. فيقول السير والسوق يكون للحث فحسب، يكون يقال فيه حثة، ومع ذلك يقال حثة أو حظة. فرق أيضا بينهما، يقولون الحث طلب برفق، والحظ طلب بإلحاح. فإذا حثثته على طلب العلم أي مع الرفق، يعني يحتاج إلى دفعة كما يقال، دفعة، حثه على طلب العلم. أما إذا حظه على طلب العلم معناه أبلغ له وشد عليه في هذا، فالحظ أبلغ في ماذا؟ من الحث، الحظ أبلغ من الحث، لأنه يدل على طلب بإلحاح، والحث دون ذلك. والله أعلم. قال في الحاشية: عزى الحريري التفريقة بين الحث والحظ للخليل، وليس في العين. كيف وليس في العين؟ ما هو العين؟ اسم كتاب منسوب إلى الخليل ابن أحمد. قال: ونقل الزبيدي في تاج العروس، تاج العروس شرحا لماذا؟ شرح لكتاب القاموس، قاموس المحيط للفيروز آبادي، شرحه الزبيدي في كتاب سماه تاج العروس. ونقل الزبيدي في تاج العروس نسبتها للخليل عن الحريري، بينما نسبها في حضض لابن سيده في المحكم، سيده هكذا ينطق بكسر السين. وفي شرح الخفاجي أن ما ذكره الخليل هو أصل وضعه، وأما في الاستعمال فلا يفرقون بينهما، يعني أصل وضعه على هذا الذي ذكره، وقد استعمل هذا موضع هذا. طيب،